أخوكم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الدرس النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى زي ما في القرآن يعني بعنوان املك الزمام، وهو يعني بعض المعاني يعني المتفرقة كده حبيت إن أنا أجمعها في درس واحد أو في رابط واحد. وبداية الكلام على مسألة النفس ومسألة إن الإنسان يملك زمام نفسه، وإنه يكون ليه تحكم في ذاته وتحكم في نفسه وليه سيطرة على أفعاله وعلى تصرفاته. من الأحاديث الجميلة يعني اللي أنا بحبها جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي مرتبط معايا دايما بمسألة إن الإنسان يكون يقدر إن هو يملك زمام نفسه بهذه الطريقة يعني. فالحديث في البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم في مكان ما مع الصحابة وماسك إيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. والحديث يعني لنا معه بعض الوقفات. أول شيء من سيدنا عمر في قوله: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، في مسألة إن حب الإنسان لنفسه طبع في الإنسان يعني، ما فيش يعني إن الإنسان يحب نفسه ده شيء مش مذموم في الشرع، مش ما فيش فيه تكلف، او مش الانسان بيتكلف عشان يعمله، لا، هو شيء طبيعي ان الانسان يكون بيحب نفسه. اللي مش طبيعي انه الانسان يكون ما بيحبش نفسه ابتداء، هو الانسان اصلا بيتولد وبيعيش وبيكبر وهو شايف مساله ان حبه لنفسه مساله طبيعيه جدا ما فيش فيها اشكال. فقال: يا رسول الله، انت احب الي من كل شيء الا من نفسي. وسيدنا عمر قال الكلمه دي هو مش حاسس ان في اشكال، او ظاهر الحديث انه بيقول بيعرض حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وبيعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسي. يبقى الاشكال مش في حب النفس يعني، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش: لا يا عمر، يجب ان تترك حبك لنفسك، بل قال صلى الله عليه وسلم: حتى اكون احب اليك من نفسك. الإشكال هنا مش في حب النفس، ولكن في ترتيب أولويات المحبة في القلب، إنك تبقى عارف أنت بتحب إيه أكتر من إيه، إيه الأولى بمحبتك، وإيه الأولى بمشاعرك، وإيه الأولى بأعمالك، وإيه الأولى بأقوالك، إيه أول شيء بترجع له لما يحصل اختلاف في حياتك، أو يحصل قرار معين محتاج إنك تاخده، عمل معين محتاج تعمله، إشكال وقعت فيه، أول شيء بترجع له إيه؟ أول حاجة بتفكر فيها ايه، واول شيء بتبني عليه اختياراتك في حياتك هو ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اكون احب اليك من نفسي. ده زي ما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. الانداد في الايه الله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء الناس بما؟ بان هم يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، يعني حب الله في قلوبهم زي حب الأنداد، هو بالنسبة له الاثنين واحد. ولكن الذين آمنوا، الإنسان المؤمن علاقته مع الله سبحانه وتعالى ومع النبي صلى الله عليه وسلم لا مختلفة، ما بيشوفش ده زيه. الأنداد إما إنه المشركين زي ما كانوا بيتخذوا الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم بيحبوا الأصنام زي ما بيحبوا ربنا، أو أي إنسان بيشوف إنه في حاجات معينة أولويات في حياته ممكن يقدمها في بعض الأحيان على حب الله سبحانه وتعالى وعلى وتكون معتبرة عنده في اختياراته فوق شرع الله سبحانه وتعالى ومحبته لربه ومحبته لنبي الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا يحبون الله سبحانه وتعالى أشد من أي شيء في الدنيا، لا يقدم حبا فوق حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، أحب إليكم. هنا صيغة أفعل تفضيل، هنا دي معناها إنه مش مطالب منك إنك تترك حبهم، لا، مطالب إن هم ما يبقوش أحب إليك، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إنك لا تقدم شيئا فوق حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الجهاد والبذل والتضحية ونصرة هذا الدين. فدول الله سبحانه وتعالى توعدهم، قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يبقى الإنسان مطالب إنه يجعل حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه فوق كل حب، لا يقدم فوق حب الله سبحانه وتعالى وحب نبيه شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى لهذا الحديث اللي معنا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إنه النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدك ومن ولدك، الناس تعلم مسألة حب الابن لأبيه وحب الأب لابنه شكلها عامل إزاي، والمحبة دي اللي ممكن الإنسان يضحي بكل شيء في الدنيا لأجلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يؤمن أحدكم، إيمانك مش كامل، إيمانك فيه خلل، إيمانك فيه نقص، لو كان والدك أو ولدك أحب إليك من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش تقدم محبة أي شيء فوق محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله سبحانه وتعالى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر، وده بالنسبة لي الحقيقة تصرف عجيب جدا، أنا يعني حتى الآن مش مدرك إزاي إنسان يقدر يعمل ده في لحظات، مش متخيل إزاي حد يقدر يعمل ده. سيدنا عمر في لحظة قال له، فقال له عمر: فإنه الآن، فما دام قلت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام قلت حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر: فإنه الآن، والله لا أنت أحب إلي من نفسك. في لحظة سيدنا عمر وجه مشاعره، غير الاتجاه اللي كانت مشاعره متوجهة إليه، غيره في لحظة، نقله. وده شيء لو حد تأمل فيه ممكن يظهر في بدء الأمر شيء سهل، لكن وسيدنا عمر طبعا مش هيقول كلمة زي دي يعني وهو لا يعنيها وهو غير صادق فيها، زي ما كتير مننا نسأل الله السلامة والعافية بيقول كده سهل عليه، لما أحب ربنا أكتر من أي شيء، أو أحب النبي أكتر من أي شيء، وتيجي تبص في حياته وتصرفاته وأعماله وقراراته تلاقي لا، ما فيش ده، مش موجود، ما فيش آثار هذه المحبة في الحياة، ما فيش في الواقع ما يدل على هذه المحبة. فسيدنا عمر لما يقول: والله لا أنت، وسيدنا عمر بيحلف كمان: فإنه الآن، والله لا أنت أحب إلي من نفسي، ده معناه انه استطاع في لحظه انه يغير مشاعره بالكليه. ودي النقطه المهمه اللي فيها الرابط بين الدرس الانسان يملك زمام نفسه وبين مساله وبين الحديث اللي احنا فيه، انه سيدنا عمر رضي الله عنه استطاع في لحظه انه يوجه نفسه ويوجه مشاعر نفسه في اتجاه حب النبي صلى الله عليه وسلم، لما علم أن هذا هو كمال الإيمان وهذا هو كمال دينه رضي الله عنه. لما عرف أن دينه في حتة معينة، خد نفسه وأجبرها في لحظة لم يتوان في ذلك، في لحظة خد نفسه وداها في اتجاه تاني، كانت هي ماشية في اتجاه وكانت موجهة مشاعرها في اتجاه، وسيدنا عمر في لحظة نقلها في مكان تاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، دلوقتي يكمل الإيمان. ودي مسألة مهمة ننتبه إليها، وهي مسألة علو همة سيدنا عمر رضي الله عنه. وأي إنسان محتاج يرتقي في دين الله سبحانه وتعالى لازم يكون عنده مسألة إنه يملك زمام نفسه. المسألة دي خطيرة في علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، إنك يبقى عندك سيطرة على نفسك، انت اللي بتقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه، انت اللي بتقول لها تحب مين وتكره مين، انت اللي بتقول لها، انت اللي بتوجهها في كل شيء في الحياة. ما ينفعش نفسك تبقى هي اللي بتقودك في اي شيء. الانسان يتعلم دين الله سبحانه وتعالى ويكون عنده قدرة على انه يصلح اي خلل يجده في حياته مباشرة، ما دام علم ان ده ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من شرع الله سبحانه وتعالى، يستطيع في اي لحظة يغير مساره، يغير مسار افعاله او تصرفاته او اقواله او مشاعره، يغير المسار في لحظة. ده الانسان اللي عايز يرتقي في دين الله سبحانه وتعالى وعنده علو همة في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا من الحديث هنا، الانسان اللي يسعى لكمال دينه وكمال ايمانه يجب ان يملك زمام مشاعره. مشاعرك لازم تبقى انت اللي متحكم فيها، انت اللي بتقول تحب مين وما تحبش مين، انت اللي تجبر نفسك. ده لا يحب، ده ربنا سبحانه وتعالى امرني الا احب. الفعل ده ربنا سبحانه وتعالى يبغضه فانا ابغضه. الشخص ده عدو لله سبحانه وتعالى، ما ينفعش احبه. انت اللي بتملك زمام هذه المشاعر، ما ينفعش هوى نفسك هو اللي يقود مشاعرك. زي ما قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيما روي عنه، الحديث يعني صححه بعض اهل العلم وضعفه بعضهم، قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني ايه؟ يعني هواك، مشاعرك، حبك، بغضك، ده يكون تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن والسنة. مشاعرك بتوجه على حسب ما القرآن والسنة بيقولوا لك. القرآن بيقول لك تحب كذا، تكره كذا، ترضى بكذا، تسخط على كذا. ده القرآن والسنة هم اللي يقولوه، كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وده الانسان اللي يكمل ايمانه هو اللي بيستطيع انه يعمل المساله دي. فكمال ايمانك متوقف على انك تضبط مشاعرك على ميزان الشرع، على ميزان الله سبحانه وتعالى وميزان النبي صلى الله عليه وسلم. وده طبعا بخلاف واحد يكره ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويكره من يحب الله سبحانه وتعالى، او واحد يحب ما يكره الله أو يحب ما يبغض الله سبحانه وتعالى، أو يحب الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يكرهه أو يبغضه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفي نفس السورة، سورة محمد: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. في ناس عايشة في حياة يكرهوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى، بيكرهوا كلام ربنا. ده مش تمام، انا بحسب ده سؤال يعني. ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. في ناس بتكره ما انزل الله، وفي ناس تتبع ما يسخط الله سبحانه وتعالى، يكره ان يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، لانه مش شاغل باله بالمساله دي تماما، مش شاغل باله بمساله الدين والايمان والجزاء والحساب، وانه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسب. هو مش مهتم بالامور دي، لذلك احبط الله سبحانه وتعالى اعمالهم. فده نوع من الناس. في نوع تاني، واحد لم يجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل ما جاء به الشرع او جعل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تابعا لهواه. اللي هو عايزه، اللي هواه يريده، هو ده الدين بالنسبه له. انا حياتي كلها متمحوره حوالين رغباتي انا وشهواتي، انا اللي اقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش، وانا اللي اقول ايه اللي يتحب وايه اللي ما يتحبش، والدين يبقى على هواي. ابدا اشوف بقى هنمشيها ازاي، يبدا يجيب جزء من ايه هنا وكلمه اتقالت في حديث هنا، ويحمل كل الكلام على غير معناه، ويلبس على الناس امر دينها. ليه؟ لانه عايز الشرع يبقى تابع لهواي. طب ما تسيب الشرع في حاله وتمشي انت بهواك. يعني لو انت خلاص هواك هو الـ مركز الكون، فخلاص خليه مركز الكون. يعني مسألة يعني ممكن إن شاء الله نخلي الأسئلة في آخر الدرس أو في سبحانه وتعالى، عشان بس أعرف يعني أكمل الفكرة أو الأفكار اللي في دماغي ما تنقطعش. فكنا بنقول إنه في إنسان الحياة كلها متمحورة ومتمركزة حوالين هواه، اللي عايزه هواه هو ده الدين. فزي ما قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. في إنسان اتخذ إلهه هواه، أنا الإله اللي بيأمر وبينهى، اللي بيعبد، اللي بيتوجه إليه بالمشاعر وبالعبادة وبالحركة وبالسعي وبالأقوال وبالأفعال، إيه هو ده؟ ده هواية. اللي يقوله هواية هو اللي يمشي. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. الإنسان اللي بيتبع هواه ده لا يستطيع أنه يتلقى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ملوش تحكم في نفسه لدرجة أنه خلاص نفسه بقت هي اللي بتأمره وتنهاه في كل شيء. فده يجي يسمع آية من القرآن مش سامع، مش فاهم حاجة، يجي يتلقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش منتبه، مش مركز، مش الكلام لا يلامس قلبه. ليه؟ لأنه قافل، مختوم على سمعه وقلبه وجعلت على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. مين اللي هيهدي ده لو لم يهديه الله سبحانه وتعالى؟ ده إنسان على خطر عظيم، إنه يجعل هواه هو الآمر والناهي في حياته. وفي لعبة النفس بتلعبها لمسألة تمرير الهوى، زي ما كنا بنقول من شوية، إنه إنسان يكون سهل عليه أو نقول إيه، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل شيء، أنا بحب ربنا أكثر من أي حاجة في حياتي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس لي، أحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن أبي وأمي وزوجي وأولادي، أحب إلي من كل شيء. وتيجي تبص في حياته تلاقي الدنيا خربانه خالص، ما فيش اي يعني اي شيء يصدق هذا الكلام اللي بيقوله. فين واقع حياتك؟ فين واقع محبتك لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم في حياتك؟ المحبه الحقيقيه مش كلام، المحبه الحقيقيه تقتضي افعال واثار الانسان لازم يعملها في حياته، لازم تظهر عليه في واقعه، تظهر على شكله وأقواله وأفعاله، على تصرفاته، على قراراته، على اختياراته في الحياة، على بيتجوز مين وبيشتغل إيه وبيصاحب مين. كل دي أمور مترتبة على محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش المحبة، أنت لو واحد بيحب واحدة بتجد يظهر عليه في حياته آثار لهذه الأمور. لو واحد بيحب أهله، بيحب زوجته، بيحب أولاده، بيظهر عليه آثار، بتلاقيه بيعمل وبيسعى إن هو يلبي لهم احتياجاتهم، يلبي لهم طلباتهم، ما يحبش يزعلهم، ما يحبش يبقوا نفسهم في حاجة وما يجيبوهاش. ده إحنا بنشوفه في أنفسنا وفي آبائنا وأمهاتنا. المحبة الحقيقية ليها آثار في حياة الإنسان. فيبقى محبتنا لبعض، محبة البشر لبعضهم، ليها آثار في الحياة، ومحبتنا لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم ملهاش أثر. فين أثر ده في حياتك؟ ولذلك من الآثار المحبة في الحياة، لما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقول للناس لو بتحبوا ربنا اتبعوني. الاتباع ده تصديق محبة الله سبحانه وتعالى في حياة الإنسان، تصديق محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الإنسان، إنه يكون متبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وزي ما بيقول الإمام الحسن البصري في الآية دي رحمه الله ورضي عنه، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا. الصحابة بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إحنا بنحب ربنا جدا. فأحب الله سبحانه وتعالى أن يجعل لحبه علما فأنزل الله هذه. لو انت بتحب ربنا زي ما بتقول، فين اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك هتجد في حياه الصحابه مساله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره في كبد السماء، ما فيش فيها غبش. الصحابي كان يسمع الكلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، اول شيء يعمله في حياته ان هو يطبق هذه الكلمه. ما ينفعش يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجه وانا اقف او افكر او اشوف هطبقها ازاي، طب هعملها ازاي، طب دي واجبة ولا مستحبة ولا مباحة، طب دي بتتعارض عندي مع مسألة مش عارف ايه، طب انا هتتعارض مع هواية في منطقة معينة. لا، الصحابي ما كانش بيعمل كده، الصحابي كان يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فورا التنفيذ، فورا التطبيق، ولو على اصعب شيء في حياته، ولو هيترك اغلى شيء عنده في حياته، كان مساله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره وحاضره في حياه الصحابه، سواء في حياه النبي صلى الله عليه وسلم او بعد موته صلى الله عليه وسلم. وبعض السلف قال: ليس بصادق من ادعى محبه الله عز وجل ولم يحفظ حدوده. فين صدقك في محبه الله سبحانه؟ لا تحفظ حدود الله سبحانه وتعالى وتدعي انك تحبه، فين تصديق ده واقع؟ ومن الامور برضو اللي بتقتضيها محبه الله سبحانه وتعالى ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم مساله التقديم. انت بتقدم ايه لما يحصل تعارض في المحبات؟ انت بتحب شيء وبتحب ربنا، بتحب واحد صاحبك، او بتحب اهلك ابوك وامك، او بتحب اخواتك، او بتحب ولادك، او بتحب زوجتك، او بتحب ده في المباح، في الحاجات المباحه. في انسان تاني بيحب حاجه حرام، بيحب واحده، بيحب معصيه معينه بيداوم عليها، في حاجه معينه بيحبها وبيدعي كمان انه بيحب ربنا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا ان هنا لازم يكون في اولويه يقدم الانسان عليها، يقدمها الانسان في كل شيء، ما بيقدمش شيء عليها، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما تقدمش شيء بين يدي الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى امر امرا، ما فيش حاجه، ما فيش كلمه تتقال بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن امر، ما فيش كلمه تتقال بعد كده. وده يعني هنأتي للمسألة دي. طبعا ما فيش، احنا هنا ما بنقولش انه الانسان لا يخطئ، ما بنقولش انه الانسان ما بيقعش في الذنوب، لا، هو بيقدم حب الله سبحانه وتعالى وحب حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم، دول اولى شيء في حياة الانسان. فلما بيخطئ الانسان، لما بيقع في المعصية، بالطبيعة البشرية، بطبيعة البشر انه جبل على ذلك، وانه كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. حبك لله سبحانه وتعالى أن تتوب إليه بعد كل معصية، أنك ما تستمرئش الوضع، ما تخليش مسألة المعصية صارفة لك عن حب الله سبحانه وتعالى. أنت هنا في لحظة المعصية، لحظة المعصية، أنت محبتك لله سبحانه وتعالى ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم قلت، محبة هذه المعصية زادت. فأنت محتاج أول ما تنتبه، أول ما تنتبه من هذه الغفلة التي وقعت فيها، ترجع تعيد ميزان الأولويات بتاعك تاني، ترجع محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم في مكانها، وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر من هذه الذنوب. فأنت كده بتوازن الحياة، ما تبقاش الحياة كلها في اتجاه هوايا وفي اتجاه ما تمليه علي نفسي. فنقطة مهمة بنتكلم فيها هي مسألة تقديم محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم عند التعارض. وده زي ما قال الله سبحانه وتعالى برضه في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنه الإنسان المؤمن يكمل إيمانه إمتى؟ لما يعرض ليه مشكله في الحياه، يتخانق مع واحد، يحصل ازمه، يحصل مشكله في الحياه، ويبدا عايز يتصرف، عايز يشوف هيحل المشكله دي ازاي؟ هحلها بدماغي، ولا هرجع لمين، ولا هنتناقش مع مين، ولا مين اللي كلمته هتمشي هنا؟ فالله سبحانه وتعالى يخبرنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم حكمه هو اللي يسير في هذه الامور. فدي اول خطوه، اول شيء انك ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم، تشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في المساله دي. ثاني خطوه: ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ان من محبتك لله سبحانه وتعالى ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، انك لما تسمع امر الله او تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم او حكمه في شيء معين، لا تجد في نفسك حرجا مما قضيت. دي منزله اعلى في معامله الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المساله، الخطوه الثالثه في عندما يحصل اشكال او كده، يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تفعل ما امرت به، تنزل على حكم الله سبحانه وتعالى وعلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله
ليه كلمة جميلة يقول: فلا يترك الحي ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه. إنك مش هتسيب محبة حاجة بتحبها إلا عشان في حاجة بتحبها أكتر. إنك في لحظة في لحظة الطاعة، في لحظة إنك قدمت شيء أو ضحيت بشيء لله سبحانه وتعالى، أو بذلت شيء غالي عليك في سبيل الله سبحانه وتعالى، في اللحظة دي أنت قدمت محبة الله سبحانه وتعالى على كل محبة أخرى، على محبة هذا الشيء. إنك وأنت بتتصدق أنت بتحب الفلوس وبتحب المال، نفسك تبقى غني، نفسك يبقى معاك فلوس، لكن أنت عندما أخرجت هذا المال من ذمتك لله سبحانه وتعالى، أنت قدمت محبة الله سبحانه وتعالى على محبة نفسك وعلى محبة مالك. وده ينسحب على كل شيء في الحياة. يقول: ولكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة. إنك بتسيب الحاجة اللي بتحبها 50% للحاجة اللي بتحبها 100%، تسيب الحاجة اللي بتحبها 90% للحاجة اللي بتحبها 100%. فده ميزان أولويات الإنسان في الحياة. ده ميزان أولويات الإنسان في الحياة، وميزان الشرع في حياة الإنسان. إنك إزاي يبقى عندك فقه في التعامل مع الحاجات اللي بتحبها ومع الأمور اللي بتحبها، وإزاي تقدم محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. الإمام ابن رجب رحمه الله سبحانه قال، يقول كلمة جميلة بمناسبة السؤال اللي سأل على مسألة المعصية وكل بني آدم خطاء، يقول: جميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. إنك في لحظة المعصية أنت قدمت هوى نفسك، إنك هنا هوى نفسك بقى هو الأولى، نفسك هي اللي قادت في مسألة المعصية دي. كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. في اللحظة التي لم تستجب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لم تستجب فيها لأمر الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت اتبعت فيها هواك، هواك هو اللي قادك فيه هنا. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. فدي نقطة مهمة كان لازم ننتبه ليها في مسألة المحبة، مسألة إنك تحب الله سبحانه وتعالى وتحب النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش مجرد كلام، ده بيقتضي أفعال وتصرفات ومشاعر في حياة الإنسان. في مجالات أخرى لضبط النفس لابد منها عشان يستطيع الإنسان إنه يكون مالك زمام نفسه زي ما بنقول، ويكون عنده قدرة إنه يتحرك في الحياة وهو عنده مرتب أولوياته في المحبة وفي الأعمال وفي الأقوال على ميزان الله سبحانه وتعالى وميزان النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها مسألة تزكية النفس. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فرتب الله سبحانه وتعالى الفلاح والخيبة في الحياة في الدنيا وفي الآخرة على معاملة الإنسان لنفسه، إنك هل هتزكي نفسك ولا هتبسيها. والزكاة في اللغة، لو زي ما اتكلمت في صورة الشمس، ليها معنيين، ليها معنى التطهير ومعنى النماء. فالإنسان اللي بيزكي نفسه ده بيطهر نفسه باستمرار وبينمي نفسه باستمرار. والتطهير إنك تطهر نفسك من المعاصي ومن الشرك ومن الأدناس ومن أمراض النفس وأمراض القلب، إنك دائما بتعمل على تزكية نفسك وتطهيرها من هذه الأمور التي تعوقك عن السير في طريق الله سبحانه وتعالى، وتعوقك عن الترقي في دين الله سبحانه وتعالى. إنك وده المعنى الآخر اللي هو النماء، إنك بتزداد. الزكاة بمعنى الزيادة والنماء، إنك تزداد كل شوية، بتزداد دينك، بيزداد نفسك، بتزداد زكاة وقربة من الله سبحانه وتعالى، وتزداد في الطاعة، تزداد بعدا عن المعصية. ده النماء، وفي تلازم بين الأمرين، إنك تطهر نفسك باستمرار وتزكيها وتنميها باستمرار. إنه الإنسان ده محتاج تيقظ دائم، محتاج الإنسان دايما يكون مركز مع نفسه، عارف أنا بعمل إيه دلوقتي، عارف أنا التصرف اللي أنا بعمله ده داخل في أنهي مجال في الحياة، العمل اللي بعمله ده بقترب به من الله سبحانه وتعالى، بظهر به نفسي لله سبحانه وتعالى، بزيد فيه في ديني ولا بيضيع ديني، ولا بيدنس نفسي أكتر ما هي مدنسة. فالإنسان لازم يكون عنده هذا التيقظ الدائم وعنده مجاهدة مستمرة لمسألة تزكية النفس وتطهيرها. وده محتاج الانسان يكون دائما مالك زمام نفسه، زي ما عايزين نقول في الدرس ده، انك نفسك في يدك، انت تقبض على هذا الزمام لا تتركه لها. انت لو كنت مسافر في عربيه مع واحد وكل شويه يقوم حاود حاود هينبذك في الحيطه، ولا يقوم داخل يمين فجاه يخبطك في عربيه جنبك تقول له بقول لك ايه اركن، حتى هتودينا في داهيه، اركن انزل انا اللي هسوق، انت اللي هتمسك المقود بايدك وانت اللي هتقود السياره، لانك انت اللي عارف انت عايز توصل لفين، وعارف ان لو الشخص ده هو اللي ساق بيك هيهلكك وهيهلك نفسه. فانت الانسان العاقل ما يسيبش واحد اهوج هو اللي يسوق بيه، ما يسيبش واحد اهوج هو اللي يقوده في الحياه. لا، انت لازم يكون عندك مساله التحكم في النفس والقبض على زمام النفس، ما تتركوش لاي غرض من الاغراض ولا لهوى، النفس يتحكم فيك كيفما شاء. وزي ما بيقول الامام البقاعي رحمه الله، تزكيه النفس في قول الله سبحانه وتعالى قد افلح من زكاها، يقول التزكيه ان يحرص الانسان على شمسه الا تكسب، وقمره الا يخسف، ونهاره الا يتكدر، وليله الا يطغى. وهنا طبعا بيربط قد افلح من زكاها بالاقسام اللي في بدايه السوره، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها. فبيقول ان الانسان التزكيه هنا انه يحرص على شمسه الا تكسف، وقمره الا يخسف، انك في كل لحظه منتبه متيقظ، انا هنا، انا لو دخلت في العمل ده، لو فعلت هذا الفعل، هبقى بتخلى عن الطاعه، وبتخلى عن انا يعني انا كل شويه في اسئله بتاتي، يعني انا فاهم انه ممكن الكلام يعني يبقى فيه اشكال معين، او ممكن محتاج بعض الموازنه، وده هياتي معانا قدام يعني ان شاء الله في الاسئله كلها هنتكلم فيها. فالانسان محتاج دايما انه يكون حريص على شمسه الا تكسف، وعلى قمره الا يخسف، في كل لحظه النور اللي في حياتك ما يتوقفش، النور اللي في حياتك ما يتوقفش، ونهاره الا يتكدر، وليله الا يطغى. ان نهارك ما يتكدر، لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك ويضيء لك حياتك بنور الوحي ونور الايمان وطاعه النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، دايما تكون حريص ان ده ما يتكدرش بكثره المعاصي والدخول فيها واستمرار وضع المعصيه. وليلك الا يطغى، لو جه عليك ليل او جه عليك فتره فيها فتور او فيها معصيه او وقعت او زلت قدمك، لا تجعل هذا الليل يستمر، لا تجعله يطغى. ثم قال رحمه الله: والتدسيس، اي وخاب من دساها، التدسيس اقله اهمال الامر حتى تكسف شمسه ويخسف قمره ويتكدر نهاره ويدوم ليله. ان التدسيس هنا اقل شيء فيه انك تبقى تهمل الامر، مش شاغل بالك مساله النفس ومساله ان هي بتهلك، وان احنا هنروح كلنا في داهيه في الاخر، وان عاقبه الحياه اللي احنا فيها دي النار والعياذ بالله، هو مش شاغل باله بالمساله دي. والله النهار طلع القمر خسف، النهار متكدر، الليل عايش طول حياتي في ليل وظلمه ومعصيه وبعد عن الله سبحانه وتعالى وبعد عن الوحي، هو مش شاغل باله بالمساله دي. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الانسان: وقد خاب من دساها، ده الانسان الخائب عند الله سبحانه وتعالى، وده الخائب في الدنيا وفي الاخره. فدي نقطه مهمه لازم الانسان ينتبه ليها، انه دايما يكون حاضر في ذهنه انه في تزكيه مستمره لنفسه، يطهرها وينميها. وهذه التزكيه تقتضي امر معين، وده يعني ايه الحاجات اللي هنقولها ممكن يكون فيها بعض الاجابات عن الاسئله اللي بتسال، والباقي ان شاء الله نجيبه في الاخر. هذه التزكيه، تزكيه النفس، تقتضي اول شيء، ودي حاجه حتى يعني نتعلمها في اي مجال، اي مجال دنيوي الانسان بيتعلم فيه، حاجه اسمها بروبلم سولفنج. لو اي مشكله في الحياه عايز تحلها، اول حاجه انك تعترف ان في مشكله، انك تعرف المشكله ايه، تعترف ان في مشكله، وبعدين تعرف المشكله ايه وتفصل المشكله، وبعدين تبدا تحل فيها. فالتزكيه تقتضي ان الانسان اولا يعترف بعيوب نفسه، تعترف ان انت عندك عيوب، وتعترف انا عندي عيب كذا وعيب كذا وعيب كذا، انا عندي اشكال في الحسد، انا عندي اشكال في البخل، انا بخيل، في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، انا عندي اشكال في الكسب في علاقتي بالله سبحانه وتعالى، انا عندي اشكال في حب الدنيا، انا عندي اشكال في العجله عندي اشكال في الحاجات دي. فاول خطوه انك تعترف بذلك، تعترف بعيب نفسك، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر احدكم القذاة في عين اخيه وينسى الجذع في عينه. يبصر احدكم القذاة في عين اخيه، القذاة الحاجه الصغيره البسيطه لا تكاد ترى في عين اخيه، وينسى الجذع في عين، زي جذع الشجره في العين بتاعته وهو مش شايفها. ده معناه انه الانسان بيشوف العيوب في الناس، ولو اقل القليل من العيوب لو راه في الناس ياخد باله منه. وبعدين هو مليان عيوب في نفسه، ولا يعرف ولا شاغل باله ولا مهتم ولا باصص لها اصلا، ولا يعرف ان هو عنده عيوب. القران استعمل نفس مصطلح الابصار ده، قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. اللي هيبصر هيبقى بيبصر لنفسه، اللي بيعمى هيبقى بيعمى عليها. انت عايز تشوف هتشوف لنفسك، انت اللي هتستفيد. عايز تعمى، عايز لا تنظر الى هذه الايات ولا تنظر الى بصائر القران التي اتت، ولا تنظر الى نور الوحي ونور النبوه، مش شاغل بالك بكل ده، ومن عمي فعليها، انت الخسران. مفيش حد هيخسر، النبي صلى الله عليه وسلم هيخسر شيء لما انت ما تتبعوش. الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا، هيخسر شيء لو انت لم تؤمن به او لم تتبعه او لم تطعه في امره ونهي، حاشا لله سبحانه وتعالى. فمساله انه الانسان لما يعترف بعيب نفسه ويعترف ان هو محتاج اصلاح، دي اول خطوه في طريق تزكية النفس، وطريق أن يملك الإنسان زمام نفسه، وطريق قبض الإنسان على زمام النفس وقيادة الإنسان لنفسه. مثلا أنا المفروض يعني تخصصي، المفروض كان يعني تخصصي الأساسي إن أنا مهندس مدني مثلا، فتصور إن أنا بعمل شقة أو بشطب شقة، فحصل مشكلة في السباكة مثلا في الحمامات أو في المطبخ، وفي ماسورة عمالة تسرب مية، أو في تسريب مية بيحصل لو حد بقى شاف حاجه زي كده، او هي 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 هيبقى عنده فهم انا بقول ايه. يعني ميه بتسرب من اي حته، فانا والله ما شغلتش بالي وسبتها وكملت شغل، ما ركزتش او ما انتبهتش او ما لم اعر هذا الامر اهتماما اصلا، وسبتها وخلصت شغلي وشطبت عليها وقفلت شغلي وكل حاجه، وجي بعد كده صاحب الشقه قال لي في كل الدهان اللي انت عملته وقع، وكل الشغل اللي احنا عملناه والسيراميك فرقع والشغل هيبوظ وكل حاجه هتتعمل في الشقه باظ. فليه؟ لان الانسان في اللحظه دي ترك حاجه بسيطه خالص، حاجه بسيطه كان ممكن تتصلح باقل التكاليف، سابها تكبر معاه والمشكله تكبر، وبنى عليها امور اخرى. وده الانسان محتاج ينتبه ليه قبل ان يكبر في السن على العيوب التي فيه. لو كبرت في السن وعيوبك زي ما هي، مش هتعرف تصلحها، مش هتعرف، بيبقى صعب، او هتعرف بس هيبقى صعب. لازم تتلحق، لازم انت لسه في مرحله مرونه نفسيه، انك تقدر تتحكم في نفسك، تقدر تترك البخل اللي انت فيه، تقدر تترك الكسل اللي انت فيه، تقدر تسيب ده دلوقتي، تقدر تتحكم في نفسك وتترك العجز والكسل او الهلع او الجزع، كل دي امور تقدر تسيبها من دلوقتي، تقدر تتحكم في نفسك من دلوقتي. ليه تسيبها لما تكبر معاك؟ فالانسان يجب انه يسال نفسه من بدري: ما هي الامراض اللي تحتاج مني الى تطهير؟ الامراض اللي بتعقني عن النماء والزياده في الدين؟ هل انا عندي كبر زي ما كان عند ابليس لعنه الله، قال: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، محتاج اعالجه؟ هل عندي حسد محتاج اخد بالي واعالجه؟ واتلو عليه نار ابن ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر فقال لاقتلنك، حسد اخوه فقتله. ليه؟ عشان عمل طاعه احسن منه. بنو اسرائيل اللي حسدوا امه النبي صلى الله عليه وسلم، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا امته، ودى كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم بعد ما تبين لهم الحق. انا عندي عيوب ايه؟ عندي كبر او حسد، عندي حقد، عندي جبن، عندي بخل، عندي شره على الدنيا، عندي عجله، عندي هلع او جزع او منع، او منع زي في سوره المعارج، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا او اذا مسه الخير منوعا. عندي الامور دي محتاج اعالجها، ولا حياتي خلاص مستقره ومفيش عندي مشاكل؟ لازم الانسان ينتبه لهذه الامراض عشان يعالجها من بدري. وده الانسان اللي بيملك زمام نفسه يقدر يتحكم في ده من بدري. من الامور من المجالات والامور اللي الانسان بيضبط فيها نفسه ويملك فيها زمام نفسه مساله الشهوه، مساله انه يضبط شهوته، بيعلم اولا خطوره مساله الشهوه دي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحفت النار بالشهوات، النار محفوفه بالشهوات. اللي بيدخل معنى النار محفوفه بالشهوات يعني في النار موجوده وحواليها دوائر واسعه، دوائر عماله تكبر 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 تكبر، كلها عباره عن شهوات. فالانسان اللي هياخد هذه الشهوات وهيمشي وراها معناها انه رايح لفين؟ هيوصل لفين في الاخر؟ هيوصل الى النار، ده طريق الى النار، والعياذ بالله، اعوذ بالله من ذلك. فالانسان محتاج انه يضبط نفسه في مساله الشهوات واتباع الشهوات. ليه؟ لان النفس بتحبها، زي ما قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فإزاي؟ طب يا رب نضبط هذه الشهوات إزاي؟ ما أنا بحبها رب، هي مزينة ليا، أنا بحبها ونفسي يبقى عندي من كل الشهوات دي في الدنيا، ونفسي أبقى غني، ونفسي يبقى عندي أملاك، وعندي وبعمل كل اللي نفسي فيه في الدنيا. طب أضبط هذه الشهوات إزاي عشان ما تبقاش في الحرام؟ محتاج حاجتين، محتاج إيمان وعمل. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، بقية الآيات. ذلك متاع الحياة، لازم تبقى فاهم إن هذه الشهوات أو هذه الدنيا اللي أنت نفسك متوجهة إليها وتسعى إليها ونفسك تحصلها، ده ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فالله سبحانه وتعالى اخبرك انك محتاج ايمان، محتاج ايمان ان هذه الشهوات متاع الدنيا، وان لو اتقيت الله سبحانه وتعالى وضبطت هذه الشهوات في الدنيا فان لك عند الله سبحانه وتعالى جزاء عظيم، المحل الحقيقي هتلبى فيه كل شهواتك، جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الجنة هي المحل الحقيقي لتلبية شهوات الإنسان، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لو اتقيت الله سبحانه وتعالى، للذين اتقوا عند ربهم، اتقي الله وتضبط الشهوات، ثم بعد ذلك العمل، والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. دول اللي بيستطيعوا إن هم يضبطوا مسألة الشهوات ويملكوا زمام أنفسهم إن هي لا تنطلق في الشهوات حتى تنسى الله سبحانه وتعالى وتنسى النبي صلى الله عليه وسلم، وتنسى هذه المحبات العظيمة في الحياة. ودي النقطة الثالثة، مسألة ضبط الشهوات. ومن الحاجات اللي الإنسان محتاج يضبطها برضه في حياته، ضبط الانفعالات، انفعالات الإنسان في الحياة لازم تضبط على ميزان الشرع، على ميزان الله سبحانه وتعالى وميزان النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنساش إنه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فالإنسان محتاج يضبط انفعالاته في السراء وفي الضراء. قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن بس هو اللي هيستطيع إنه يضبط انفعالاته حتى يكون أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الإنسان المؤمن لما بتصيبه سراء ما بيسرحش، ما بينشغلش بالسراء، ما بينشغلش بالنعمة عن المنعم، ما بينشغلش بالحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له عن الله سبحانه وتعالى. لما بتصيب في واحد لما بيجي له حاجة تفرحه، الفرحة بتنسيه كل شيء، بتنسيه ربنا سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بهذه الفرحة. بينطلق بعد كده وتلاقيه سبحان الله العظيم ياخد الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بيها ويروح يستعملها في معصية الله سبحانه وتعالى. فالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ويخبرنا ان المؤمن يضبط انفعالاته في السراء، يقف اول شيء يقف يشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة، يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى، ويقوم يرى يا رب اقدم شكر هذه النعمة ازاي، النعمة دي نعمة عظيمة منك يا رب، اشوف حق شكر هذه النعمة ايه، ابدا اديه، مش انشغل بالسراء عن الذي انعم علي به، او وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لما تقع عليه مصيبه، نسال الله السلامه والعافيه، تقع عليه مصيبه او ضراء في اي شيء، في الرزق او في المال، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ده الانسان المؤمن يقدر يضبط انفعالاته في اشد لحظات الضراء واشد لحظات البلاء في الدنيا، الجوع او الخوف او نقص من الاموال، فقر او الانفس، حد عزيز عليك مات او الثمرات، بشر الصابرين. الانسان المؤمن في هذه اللحظات بيصبر، بيقول انا لله وانا اليه راجعون، فلذلك حياته تكون مستقره، حياته تكون مطمئنه، ما فيش فيها جزع وهلع، ودايما حاسس ان في حاجه فايتاه، ودايما حاسس ان في اشكال وهيقع، ودايما حاسس انه في مصايب عماله تحصل. واحده واحده، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، اضبط انفعالاتك. انت مش انت الا تعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر عليك ذلك؟ الا تعلم ان الله سبحانه وتعالى كل ما يقدر على عبده فهو له خير؟ واحده واحده، عامل مشكله ليه؟ انا لله وانا اليه راجعون. انت في الاخر ما كلنا هنموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون أو إليه ترجعون. موتر نفسك ليه؟ هذه هي النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كانت نفس مطمئنة الدنيا عايشة بتطيع الله سبحانه وتعالى وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ومش شاغل باله أيا كانت الظروف حواليه، هو مكمل طريقه. والله أنا أنعم علي بأعظم نعمة في الدنيا، أو نزل بي أشد بلاء في الدنيا، نسأل الله الثبات على الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. من ضبط الانفعالات مسألة الغضب، زي ما قال الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وفي أول آية الذين ينفقون في السراء والضراء. فالإنسان المؤمن المتقي مش بس بيصبر في الضراء وبيشكر في السراء، لا، ده بينفق، ده ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بمال ينفق منه. طب ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه، فالمتوقع انه خلاص ماشي هصبر، يعني مش ما فيش اشكال هصبر، انا لله وانا اليه راجعون. لا، ده بيروح ينفق، بيطلع جزء من المال اللي معاه، اللي هو اصلا قليل، اللي هو اصلا جزء من الضراء نزل بسبب قلة المال، فهو يروح ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم اللي بعد كده الغضب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، انه ممكن يكون غضب من انسان ممكن يطلع فيه غل، وممكن يؤذيه، وممكن يفعل فيه، ولكنه يقظم غيظه ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى ويعفو عنه. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعه. الانسان الشديد والقوي مش انك تعرف تتخانق مع الناس، وتعرف تمسك واحد تضربه لحد ما يموت في ايدك، مش دي الشده في ميزان الشرع، ميزان الله سبحانه وتعالى. الشده الحقيقيه، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك زمام نفسه عند الغضب، لما يجي يغضب عارف تصرفاته، هو اللي مالكها، هو اللي بيقول انا هعمل ايه دلوقتي، انا هتصرف ازاي لما ابقى غضبان، مش لما يغضب ثوره غضب، كل هتلاقي بقى الدنيا بتتكسر حواليه، وليس له تحكم في لسانه، عمال يشتم ويقول اي كلام ويدعي ويسب دوت ويعمل ده، والحاجات حواليه بتتكسر، وحاجات بتترمى في الجو، كل ده ليه؟ اضبط انفعالاتك، تتحكم في نفسك. وده ينقلنا للنقطه اللي بعد كده، هي ان الانسان يحمل نفسه على الاعمال العظيمه والاخلاق الحميده في الدين. انك لما عايز ترتقي في دين الله سبحانه وتعالى، لازم يكون عندك اخلاق معينه، لازم تحمل نفسك على اخلاق معينه. زي ما قلنا هنا، الحلم أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، ده خلق محتاج صبر، محتاج معالجة، محتاج إنك تحمل نفسك عليه. لو الإنسان طبعه إنه إنسان غضوب أو عصبي أو كده، صعب إنه يعرف يتحكم في نفسه. لكن ده مش مبرر. انا والله انا عصبي، تيجي تقول له يا ابني ما ينفعش كل ما يحصل حاجه تقعد تكسر الدنيا او تشتم فلان او يقول لك والله يا عم انا طول عمري عصبي وبتاع ومحدش يكلمني، لما تلاقيني متعصب ما تكلمنيش. طب ليه؟ ما انت لما تتعصب انت امسك نفسك، انت لما تتعصب امسك نفسك. الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انما الحلم بالتحلم. التحلم هنا على وزن التفاعل، لغه التفاعل صيغه فيها تكلف، انك بتتعب عشان تبقى حليم، ما هي مش سهله. انا عارف انك عصبي، ما انا عارف انك لما بتغضب الدنيا بتسود في وشك، انا عارف كل ده، بس انت محتاج تبقى حليم، محتاج تحمل نفسك على هذا الخلق، خلق الحلم. وده في كل الاخلاق، الانسان يعالج نفسه على هذه الاخلاق، تفضل تتعب نفسك فيها، وفي مره تغضب تمسك نفسك فتطلع نص نص، في مره في مره في مره خلاص هتلاقي نفسك عرفت تتحكم في ذلك، ما عادش الموضوع صعب عليك، هتصير بالنسبه لك سجيه بعد كده، انك هتبقى بتحلم وانت حاسس ان انت يعني انا النهارده حليم زياده عن اللزوم، انا عايز اغضب بس مش عارف. فده امر بياتي بطول معالجه الانسان لنفسه، وطول حمل النفس على هذه الاخلاق لحد ما تصير سجيه وطبيعه فيه. الاخلاق، الحلم، الاناه والهدوء، الصبر، الكرم، الصدق، المروءه، خلق الاعتذار، ده خلق يعني غائب عننا. الانسان لما بيخطئ بيعترف بخطئه ويعتذر، انك يبقى صدرك سليم، كل هذه اخلاق محتاجه انك تحمل نفسك عليها. ما ينفعش تسيب نفسك هي اللي تقودك في كل ذلك، وهي اللي تقول لك نعمل ايه وما نعملش ايه، هتضيع وهتهلك. السلف رحمهم الله ورضي عنهم كانوا مهتمين جدا بمساله ان هم يملكوا زمام انفسهم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروي عنه سيدنا انس انه سمعه في مره ورا جدار، كان هو واقف وسيدنا عمر بينهم وبينه جدار. فسيدنا انس سمع عمر رضي الله عنه يقول، عمر، سيدنا عمر اللي بيقول، بيكلم نفسه، يخاطب نفسه، يقول عمر امير المؤمنين، بخل بخل، والله بني الخطاب لتتقين الله او ليعذبنك، اتق الله يا عمر. ده بيكلم نفسه، ما حدش بينصحه، ما حدش بيكلمه، هو لوحده عارف يتعامل مع نفسه ازاي رضي الله عنه، عارف ان نفسه لو تركت، بيقول لنفسه امير المؤمنين، انت فاكر نفسك بقيت امير المؤمنين وخلاص بقى وتعمل اللي انت عايزه، اتق الله لتتقين الله او ليعذبنك. مفيش حاجه اسمها امير المؤمنين لما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، اتق الله. وده عمر ده تاني واحد بعد الانبياء، الانبياء كلهم وبعدين ابو بكر وبعدين عمر. انت يعني متصور بيكلم نفسه بيقول لها ايه؟ وكتير من السلف كان ده تجده في كلامهم نفسهم، يعني بيكلموا بعض، يقول بيكلم نفسه ويقول له يا نفس افعلي ويا نفس لا تفعلي، بيحاسبوا انفسهم ويخاطبوا انفسهم عشان النفس لا تطغى، النفس ما تطغاش وتبدا تتصرف من تلقاء نفسها، وتبدا تحمل الانسان هي على ما تريد. فالانسان هو اللي محتاج يعمل ده من بدري ويبدا يعالج نفسه على الامر ده. واللي هم عملوه ده مصداق كلام الله سبحانه وتعالى، قال ولا اقسم بالنفس اللوامه. الحسن البصري رحمه الله يقول ان الله ان المؤمن والله ما نراه الا يلوم نفسه، ما اردت بكلمتي، انا قلت الكلمه دي ليه؟ ما اردت باكلتي، انا اكلت الاكله دي ليه؟ ما اردت بحديث نفسي، ما اردت بشربتي، انا بعمل حاجه، انا عملت ده ليه؟ وان الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه، الشغل باله، الفاجر يعني بيعمل كل اللي نفسه فيه. وده حتى ولا اقسم بالنفس اللي هو ما يحسبه الانسان الا نجم عظامه، بلا قادرين على ان نسوي بنا، بل يريد الانسان ليفجر امامه، في انسان فاجر بيفجر امامه، ما فيش حدود، بيفعل كل ما يريد، اي حاجه في طريقه بيعملها ولا شاغل باله، يمضي قدما ما يعاتب نفسه، مش شاغل باله اصلا. فدي كان بعض الامور اللي الانسان محتاج ينتبه ليها في تعامله مع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يعني جميل برضو يعلمنا اثر مساله ان الانسان يضبط نفسه، واثر انك تكون مالك زمام نفسك ومالك هواك، انت اللي بتحرك هواك، بتقول له تعمل كذا وما تعملش كذا، تكون ضابط كل هذه الامور على ميزان الشرع. اللي بيعمل ده هو الذي يجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تجدها لما تضبط نفسك على ميزان الشرع، تضبط هواك على ميزان الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواه. ما تحبش حد أكتر من الله سبحانه وتعالى ولا من النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي تعمل العمل ده، ماذا يرضي الله سبحانه وتعالى فيه؟ ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعمله. قلبك ما فيش فيه حاجة أولى من الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم تعملها، ده بيجد حلاوة الإيمان، ده قلبه بيطمئن في الدنيا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. المشاعر دي والهوى ده لما بيوجه في طريق الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله، ده الإنسان بيجد في حلاوة الإيمان، بيذوق هذه الحلاوة اللي ممكن تغيب عن واحد يعيش حياته كلها ولا يذوق أي شيء منها، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن وجد حلاوة الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنا ممكن بقى سريعا إن شاء الله نشوف الأسئلة، يعني لو معلش حد كان بعت سؤال أو كده تاني يبعته تاني عشان